من أبواب كيفية الحكم. حديث يقول الإمام عليه السلام ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينقل عنه قوله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. هذا المضمون موجود في كثير من الأخبار. استدلال الرواية يكون لهذا التقرير أن من صيغ الحصر المبتدا المعرف بالألف واللام الشاعر زيد كذا كذا إلى آخره، البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على المدعى عليه. يفهم من هذا الحاصل أن البينة هي وظيفة محصورة بخصوص ماذا؟ المدعي. المدعي ليس وظيفته إلا البينة، والبينة كوظيفة أيضا هي مختصة بماذا؟ بالمدعي. اليمين أيضا مختص بماذا؟ بالمنكر. اليمين ليس وظيفة إلا على المنكر كوظيفة، كما أن المنكر وظيفته محصورة بماذا؟ محصورة باليمين. هذا هو الذي يفهم من هذه الرواية. حينئذ يقال بأن هذا الحافظ، هذا الذي استفاد من الرواية الشريفة، لا نرفع اليد عنه إلا بمقدار ما يدل عليه الدليل. الدليل دل فقط على رفع اليد بالنسبة إلى المدعي في اليمين المردودة عليه من قبل المدعى عليه. ذا الدليل على ماذا؟ على أن المدعي يكلف باليمين بعد خروج عن الحاصر، لأن الحاصر مقتضى ماذا؟ أن المدعي لا يكلف إلا بالبينة، وأن وظيفته منحصرة بماذا؟ بالبينة. نرفع اليد عنه بمقدار دلالة الدليل. الدليل دل على ماذا؟ على أنه في اليمين المردودة من قبل المدعى عليه يكلف المدعي بماذا؟ باليمين. في هذه الحالة نرفع اليد عن مقتضى هذا الدليل، عن الحصر المستفاد من هذه الرواية الصحيحة. وأما ما عدا ذلك لا نتمسك بالرواية وننفي أن يكون اليمين وظيفة للمدعي. ننفي أن يكون اليمين وظيفة للمدعي في غير هذه الحالة، يعني في غير حالة اليمين المردودة من قبل المدعى عليه. وهذا معناه ماذا؟ أن المدعي ليس له وظيفة اليمين، وهذا ليس له الوظيفة، له فقط ماذا؟ البينة. وحينئذ نتوصل إلى النتيجة التي ذهب إليها جماعة من العلماء، وهي ماذا؟ أن الحكم يكون بمجرد النكول، بمجرد أن نكول المنكر، نكول المدعى عليه، هذا يكفي في الحكم، ولا يتوقف الحكم على ماذا؟ على طلب اليمين من الشنو؟ من المدعي. لأن اليمين المدعي وظيفته فقط ماذا؟ البينة، وهذه الوظيفة محصورة به، وهو محصور بها، هو مختص بها وهي مختصة به. فطلب اليمين منه على ثلاث قاعدة، على ثلاث قاعدة مستفادة من هذه الرواية الصحيحة. رفعنا اليد عنها لكن بمقدار الدليل. الدليل هو ماذا؟ دل على أنه يطلب اليمين من المدعي في حالة رده من قبل ماذا؟ المدعى على. في هذه الحالة فقط غرق الباقي مشمول للحصر المستفاد من هذه الرواية. هذا الاستدلال بهذه الرواية الشريفة أجابوا عنه بما معناه أن الرواية تفيد الحصر لكن هي في مقام بيان الحصر بلحاظ الوظيفة الابتدائية أو في ابتداء الأمر، حسب تعبير بعضهم لهذا الوظيفة الابتدائية، المدعي وظيفته فقط وفقط سنان الجنة، وظيفته الجنة، والمدعى عليه وظيفته الجنة اليمين. لكن هذه في ابتداء العامرة بلحاظ في العنوان الأولي، في ابتداء في بدو العامرة اليمين على المنكر والمبين على من؟ على المدعي. فالحصر هو حصر في ابتداء العامرة، هذا لا ينافي في أنه في بعد ابتداء العامرة عندما تستجد أمور أخرى أن يكلف المدعي. لماذا؟ باليمين. أن يكلف المدعي باليمين. المدعي في ابتداء الأمر وظيفته البينة، ليس له وظيفة غير البينة. هذا لا ينافي أن المدعي إذا لم يأتي بالبينة وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل ولم يحلف ولم يرد اليمين على المدعي، في هذه الحالة يقال بأن الحاكم يطلب من المدعي ماذا؟ اليمين. كون الوظيفة للمدعي اليمين في هذه الحالة قالوا لا ينافي ماذا؟ حصر الوظيفة للمدعي بالبينة في ابتداء الأمر. في ابتداء الأمر وظيفته محصورة بالبينة. هذا لا ينافي أنه في ثاني الحال كما في تعبيرات أو في ثالث الحال كان عندما تستجد مستجدات جديدة يطلب من المدعي ماذا؟ اليمين. لا منافاة بالأمر. وقالوا بأنه ثبت هذا في بعض الموارد فيما يسمى بتعارض البينات، فيأتي أيضا بحث في تعارض البينات من بينة الداخل وبينة الخارج، يقعدون كلام لأنه أيهما يرجح بينة الداخل أو بينة الخارج. فإذا افترض البينة من الشن المدعى على ما أن مقتضى هذا الحديث أن البينة وظيفة محصورة به بالمدعي، لأن افترضوا أن المدعى على أيضا له بينة ويقال كلام في تقديمها على بينة المدعي أو عدم تقديمها على بينة المدعي. اللي يقولوه هذا أنه لا مانع من افتراض أن يكلف المدعي باليمين، لكن مو في ابتداء الأمر، في ابتداء الأمر وظيفته هي عبارة عن ماذا؟ عن بينة، لكن لا في ابتداء الأمر بعد أن تستجد مستجدات وهي هذه أن المدعي لا يقيم البينة ويطلب اليمين من المنكر، والمنكر يمتنع من اليمين ويمتنع من الرد. شو معنى في هذه الحالة أن نقول بأن الحاكم يطلب منه ماذا؟ يطلب منهم يمين. فالرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على نفي القول الآخر وتعين الحكم بمجرد نقول. هذا اللي ذكره، هذا اللي ذكره يمكن التأمل فيه بهذا البيان، بمعنى أنه تارة يكون المقصود من هذا الكلام الذي هو جواب عن الاستدلال والرواية على القول الأول، تارة يكون المقصود بهذا الكلام هو إنكار أصل الحصر، أصل دلالة الجملة على الحصر والاختصاص تكون غير مسلمة، فالإنكار يتوجه إلى أصل دلالة الرواية على الحصر وعلى الاختصاص، وأخرى يعترض بالحصر بدلالة الرواية على الحصر لكن في ابتداء الأمر، لأنه قال أن الرواية تدل على الحصر لكن في ماذا؟ في ابتداء الأمر. إذا كان المقصود هو إنكار أصل الحصر فهل مسألة استظهارية من الرواية؟ من المعروف بينهم أن المبتدا المعرف باللام تكون الجملة التي يقع المبتدا فيها معرفا تكون مفيدة لمن؟ للحصر. والشواهد على هذا كثيرة، والاستظهار فيها واضح، أن الحصر يفهم بشكل أو بآخر، الشاعر زيد يفهم من هذا الكلام استظهار هذا بهذا، وهكذا في سائر موارد التي يكون المبتدأ فيها معرفا باللام. وأما إذا كلمنا عن ثالث الجملة للحاصرة، لكن قلنا بأن هذا الحاصر إنما نلتزم به في أول الحال، أما في ثاني الحال لا مانع من الالتزام بهذا، لأن تكون وظيفة المدعي اليمين. أقول هذا الكلام مرده في الحقيقة، مآله في الحقيقة إلى الاعتراف بأن الأصل الأولي في المدعي هو شنو، هو أن وظيفته شنو البينة. لكن إذا قام دليل في الحال الثاني، في الحال الثالث كما سموه، على أن وظيفته اليمين ملتزم بذلك، هذا ما على إلى هذا. فقالوا مثلا بأنه في حالة اليمين المردودة منتظر المدعى عليه، التزمنا بأن وظيفة المدعي هي شنو؟ هي اليمين، التزمنا بذلك لقيام الدليل. فإذا دل الدليل على أنه في هذه الحالة التي هي محل الكلام الحاكم يرد اليمين على المدعي، أيضا نلتزم بذلك. هذا إلى هنا ما في غير، هذا يحتاج إلى إثبات. يعني هذا من دون إقامة دليل على أن الحاكم يرد اليمين على المدعي فتكون وظيفة المدعي هي اليمين، كما في حالة رد المنكر اليمين على المدعي تكون وظيفته اليمين، إذا رد الحاكم اليمين على المدعي في هذه الحالة التي نتكلم فيها أيضا تكون وظيفة المدعي هي اليمين. فنرفع اليد عن مقتضى الحاصر في الرواية بمقدار ما يدل عليه الدليل. إذا كان هذا هو المدعى فهذا واضح وتوقف على إثبات دليل يدل على ماذا؟ على أن من حق الحاكم أن يرد اليمين على المدعي، فتكون يمين وظيفة للمدعي في حالة نقول ماذا؟ نقول المدعى على تكون وظيفة له، فلنتزم بذلك ونرفع المقتضى ماذا؟ الحاصر. إذا هذا يتوقف على إقامة دليل، وسيأتي استعراض الأدلة الآتية على أن الحاكم يرد اليمين بعد نقول المنكر، يرد اليمين اليمين على المدعي. إن تمت هذه الأدلة أو واحد من هذه الأدلة، حينئذ نرفع اليد على المقتضى الحاصر ونلتزم بذلك، واضح؟ أما إذا لم يتم دليل لا ينفع هذا الكلام، لا ينفعنا أن نقول أن الحصر في الرواية لحاضة ابتداء الأمر، صحيح بنسلم ذلك. فلا ينافي ماذا؟ إثبات اليمين كوظيفة للمدعي في ثاني الحال كما في مسألتنا، أم صحيح لا ينافي. لكن حيث شنو؟ حيث يدل عليه الدليل، لأننا احترفنا بحسب الفرق، لأن الأصل الأولي والقاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ أن المدعي وظيفته فقط وفقط شنو؟ البينة. مو معناه أن نرفع اليد عنه بمقدار ما يدل عليه دليل، لكن هذا بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى شنو؟ إلى إثبات. فإن لم يتم دليل من الأدلة السابقة الآتية على لزوم رد الحاكم اليمين على من؟ على المدعي، وأنه لا يحكم إلا بعد رد اليمين على المدعي، أو تم دليل من هذه الأدلة التي نحن الآن بصدد استعراضها الدالة على كفاية شنو؟ النقول في حكم الحاكم، حينئذ لا تقل النوبة إلا ما لا مانع من رفع اليد عن الحصر المستفاد من هذا الدليل، ولا منافاه بينهما. نرفع اليد عن هذا الحاصر الى استفيد من الدليل بمقدار الدليل الذي دل على ذلك. فالدليل مره يكون هو دليل مباشره، نقول كما سياتي ان الحاكم يرد اليمين على المدعي في حاله نقول المنكر، او الدليل هو ماذا؟ هذه الادله التي نحن بصددها الان لاثبات ماذا؟ لاثبات كفايه حكم الحاكم بالقضيه بمجرد نقول شنو المنكر، وأن حكم لا يتوقف على رد اليمين على المدعي. إذا ثبت هذا بدليل من هذا لا يمكن أن نلتزم بماذا إلا أن نلتزم بذلك وأن المدعى ليس وظيفته ماذا اليمين ليس وظيفته اليمين رفع اليد عن الحاسر يتوقف على الجهل صلاة القرية رفع اليد عن الحاسر ممكن لكنه يتوقف على ماذا على جليل إن كان جليل نرفع اليد عن الحاسر أما إذا لم يكن جليل من الأدلة الآتية أو كم جليل من هذه الأدلة التي نحن بصددها لإثبات ماذا لإثبات كفاية الحكم بمجرد النقول إن إذا لا موجود لرفع اليد على الحاسب بل نلتزم بالحاسب ونلتزم بأن اليمين ليس وظيفة علما للمدعي أن اليمين ليس وظيفة للمدعي عملا بالحاسب عملا بالحاسب ولا نرفع اليد عنه لماذا لعدم دلالة الدليل عليه هذه الرواية الثانية الرواية الأولى كانت صحيحة محمد بن مسلم الرواية الثانية هي صحيحة جميل وهشام التي تكلمنا عنها الآن الرواية الثالثة هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هذه الرواية أيضا استدل بها على القول الأول يعني على كفاية الحكم بمجرد النقول من غير توقف على رد اليمين على المدعي هذه الرواية طبعا مروية في الباب الرابع في الباب الرابع من نفس الأبواب الحديث الأول الرواية قرأناها سابقا قال قلت للشيخ والمراد به الإمام الكاظم عليه السلام خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق يدعي على رجل الحق يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة له على من يظن يهود على المدعي فلم تكن له بينة بماله أو بماله قال أي لما عليه السلام فيمين المدعى على فإن حلف من حلف مدعى على فلا حق له لا حق له من له مدعى إن حلف فلا حق للمدعى وإن لم يحلف فعليه وإن لم يحلف فعليه كما في تهديد لينقل الرواية بالشكل هذا اللي قرأناه الآن وإن لم يحلف فلا حق وإن لم يحلف فعليه فعليه أنت عليه عليه الحق عليه من هو لم يحلف منكر مدعى عليه يقول إذا حلف فلا حق للمدعي وإن لم يحلف يعني أدى وامتنع عن الحلف فيفرض الحق شنو عليه على المدعى عليه هذه الفقرة الأولى التي استدل بها في هذه الرواية على المدعى بهذا التقرير التقرير أن الرواية تقول أنه المنكر المدعى عليه إذا امتنع من اليمين يثبت عليه شنو؟ يثبت عليه الحق. لو بقينا نحن هذه الرواية لأثبتنا الحق عليه بمجرد امتناعه من اليمين بمجرد امتناع من اليمين يثبت عليه الحق. واضح؟ ومقتضى إطلاق ثبوت الحق عليه بمجرد امتناعه عن اليمين هو شنو هو عدم الاحتياج الى رد اليمين من قبل الحاكم علينا على المدعي مقتضى اطلاقه اذا لم يحلف عليه يعني ثبت عليه الحق مقتضى اطلاقه سواء ردنا اليمين على المدعي او لم نرد ما له اثر هذا فيثبت به عدم الاحتياج الى رد اليمين على المدعي نعم هذا الاطلاق وإن كان ثابتا بلحاظ رد المدعى عليه اليمين على الجنون المدعي أم ثابت بلحاظه؟ وهذا ثابت بلحاظ عن شنو؟ يعني أن المدعى عليه بمجرد أن يمتنع من اليمين يثبت عليه الحق، سواء رد اليمين على المدعي أو لم يرد اليمين على المدعي، وهذا سواء رد اليمين على المدعي أو امتنع من رد اليمين على المدعي. هذا الإطلاق وإن كان ثابت بالنسبة إلى امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي، لكنه لا بد من تقييده لقيام دليل تام كما تقدم على أن ثبوت الحق على المدعى عليه لا يكون إلا بعد أمرين. شنو الأمران؟ الأمر الأول امتناع من اليمين، وهذا ما ذكرته الرواية. الأمر الثاني امتناع من الرد على المدعي، وهذا ما نقيد به الرواية بقيام الدليل على ماذا؟ على بدية امتناع المدعي من الرد على ماذا؟ رد اليمين على امتناع المدعى على من رد اليمين على المدعي. نتيجة الطيب، نتيجة بعد هذا التقييد عبارة الطيب. فإن امتنع المدعى على عن اليمين وامتنع من رد اليمين على المدعي فعليه شنو؟ فعليه الحق. هاي فعليه الحق مطلقة، فعليه الحق يعني ما تحاجة إلى شنو؟ إلى أن يرد الحاكم اليمين على من؟ على المدعي، فيثبت المطلوب. وهو ماذا؟ أن الحاكم يحكم مجرد نكون، والنكون ماذا يعني كما تقدم؟ يعني الامتناع عن كلا الأمرين، الامتناع عن اليمين والامتناع عن رد اليمين على من؟ على المدعي. فإذا امتنع عن هذين الأمرين يحكم عليه، وهذا هو القول الأول، وهذا هو معنى أن الحاكم يحكم بمجرد النكون. وهذا هو تنسب لإطلاق الرواية في الحديث. غاية الأمر أن هذا الإطلاق بلحاظ امتناع المدعي رد اليمين على المدعي من قبل المدعى عليه، وإن كان ثابت هذا الإطلاق يعني غير مذكور في الرواية، لكن لا بد من تقييده لذلك. هذا هو تقرير الاستدلال بهذه الفقرة الأولى من الرواية. الفقرة الثانية المستدل بها من الرواية هي قوله عليه السلام في ذيل الرواية، لأن المدعى عليه ليس بحي، عبارة طويلة ما قلناها، ولو كان حيا، من كان حيا المدعى عليه، ولو كان حيا المدعى عليه، هاي الفقرة الثانية للاستدلال، ولو كان حيا المدعى عليه لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يكتف الحق أو يرد اليمين عليه. الاستدلال بهذه الفقرة يكون بهذا البيان، لأنه ولو كان حيا من المدعى عليه الحي، المفروض أنه شنو؟ حي. هذا المدعى عليه هو هناك أمور ثلاثة هو يلزم بها، إما أن يمين، وإما أن يثبت عليه الحق، وإما أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. فإذا فرضنا انتفاء السنين، انتفاء اليمين كما هو المفروض مع الكلام، انتفاء رد اليمين على المدعي كما هو المفروض أيضا، لأن نتكلم عن نقول الذي يعني امتناع المدعى على عن كلا الأمرين. فإذا انتفى الأول وانتفى الثاني ثبت الثالث، شنو الثالث؟ علزم بالحق، وإلزامه بالحق عند امتناعه من الأمرين هو عبارة عن ماذا؟ عن الحكم الحاكم بمجرد النكول، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا الاستدلال بالفقرة الثانية في هذه الرواية. لكن الظاهر أن استدلال بهذه الرواية مشكل من جهات. أول جهة مسألة السند، تقدم سابقا أن في كل طرف الرواية يأتينا الضرير وقع فيها، في كل أسانيد هذه الرواية وقع فيها يأتينا الضرير، ويأتينا الضرير لم يوثق، لم يوثق. طبعا هناك محاولات من قبل المحققين من علماء لا تصحيح الرواية، إما باعتبار أنها رواية رواها المشايخ الثلاثة، يعني مروية في الكتب الأربعة، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الرواية ولو صح بالمعنى القديم، صح بمعنى الوثوق بصدور الرواية والاطمئنان بصدور الرواية، لأن الرواية لا تروى من قبل المشايخ الثلاثة جميعا إلا إذا كانت واصلة إليهم من الأصول القديمة والمصنفات القديمة التي يكفي وجود الرواية فيها لإثبات ماذا؟ لإثبات حصول الوثوق بصحتها والاطمئنان بصدورها، فهذا المقدار يكفي. وأضيف إلى ذلك مسألة قبول المنتظر الأبحاث، لأن الأبحاث على ما ذكر بعضهم أكثر بمضمون هذه الرواية واستندوا إليها في مقام العمل وفي مقام الفتوى، هذا يضاف إلى ما تقدم. نتيجة المجموع هو أنه يحصل وثوق بحضور هذه الرواية. إذا حصل وثوق بحضور هذه الرواية من هذه القرائن ومن غير هنا القرائن، وكنا قلنا بكفاية الوثوق في حجية الخبر وإن لم يكن الراوي ثقة، فحينئذ هذا كلام نفي وصحيح. وأما إذا ناقشنا في أحد الأمرين فالمسألة لا تكون واضحة بهذا الشكل. هذا من جهة السند. من جهة المتن، الفقرة الأولى للاستدلال أيضا الظاهر أن الاستدلال بها ليس واضحا، باعتبار أنه هناك نسخة أخرى في هذه الرواية. هذه النسخة الأخرى من ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب وينقلها الشيخ الكليني في الكافي، فقد ليس فيها هذه العبارة وإن لم يحلف عليه اللي هي فقرة الاستدلال. لنا هذه العبارة في الفقرة الأولى، وإن فإن لم يحلف عليه بمعنى أن عليه الحق، يعني أن ترتب الحق يترتب عليه بمجرد عدم الحلف. مو هذا الإطلاق قيدنا بماذا؟ بماذا امتنع أيضا شنو؟ مو من الحلف فقط، امتنع أيضا من رد اليمين على المدعي. لكن إذا تحقق هذان الأمران المسمى بالنقول يثبت عليه شنو؟ الحق. هذا استدلال الرواية. بينما الموجود في التهذيب والموجود في الكافي غير هذه العبارة، الموجود فيهما هو هذه العبارة. لاحظوا الموجود فيهما، الموجود فيهما هذا. قال فيمين المدعى عليه، مثل ما عبد بين المدعي، قال فيمين المدعى عليه. فإن حلف فلا حق له، لما من حلف المدعى عليه؟ لا حلف فقط الآهل، لا حق له، يعني لا حق للمدعي. وإن رد ليمينه، هاي الجملة، هاي الفقرة موجودة بدل الفقرة المستدل بها، مو وإن لم يحلف عليه، ما كفر إن لم يحلف عليه، وإنما الموجود وإن رد اليمين. من رد؟ من مدعى عليه. وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف، من فلم يحلف؟ مدعي. فلم يحلف فلا حق له. فتكون العبارة المريعة مع الكلام، فناظر إلى ما إذا رد المدعي مدعى عليه اليمين على المدعي، ما لا يترتب على هذا؟ أن المدعي إذا حلف يكسب القضية، إذا رفض الحلف المدعي شنو؟ لا حق له. هي المرية عن مسألة امتناع المدعى عليه عن كلا الأمرين، عن اليمين وعن ماذا؟ وعن رد اليمين على المدعي اللي نسميه النقول. ليست ناظرة إلى المقصود، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن من حق المدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي، وما لا يترتب في حالة رد اليمين على المدعي فتكون منهية عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها. هذا ولو كان بأنواع احتمال، نحتمل أن الرواية في الواقع تكون بهذا الشكل، هذا يسقط الرواية عن قابلية الاستدلال بها على القول الأول، مو رواية كلها، هذه الفقرة من الرواية التي استدل بها على القول الأول. الفقرة الثانية في الكلام فيها إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.